أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 79، لا زال كلامنا في تطبيقات الاستصحاب من الحلقة الثانية. وصل بنا الكلام إلى التطبيق الثالث المعنون باستصحاب الكلي. الكلي نقصد من عند الموجود بوجود أفراده، يعني منطقيا الكل الطبيعي. للكلي حالات ثلاثة، من حيث اليقين بالحدوث والشك بالبقاء: أن تكون الأركان موجودة في الفرد وهي بنفسها موجودة في الكلي، هذا نسميه استصحاب كلي من القسم الأول. أعلم بوجود زيد في المسجد، أشك في بقائه، أستصحب بقاءه. فإذا كان الأثر مترتب على زيد، تصدق إذا وجد زيد في المسجد، هذا يسموه استصحاب جزئي. أما إذا كان الأثر مترتب على الإنسان، وحيث أن الإنسان يوجد بوجود فرد من أفراده وزيد فرد من أفراده، هذا يسموه استصحاب كلي من القسم الأول، لأن الأثر مترتب على كلي الإنسان وهو موجود بوجود أفراده. فلو قال المولى مثلا سبح ما دام الإنسان في المسجد، هنا يصح من عندي الاستصحاب، لأن الكلي وهو الإنسان موجود بوجود زيد وهو فرد من أفراده، فأسبح أو أتصدق أو غيرها من الأمثلة. قلنا هذا يسموه استصحاب الكلي من القسم الأول ولم يقع فيه إشكال. القسم الثاني، استصحاب الكلي يعبرون عنه من القسم الثاني. شنو معنى الكلي من القسم الثاني؟ أن تتوفر أركان الاستصحاب في الكلي فقط، ولا تتوفر وين؟ في الجزئي. سبح ما دام الإنسان في المسجد، حيث أعلم بوجود الإنسان، أشك في بقائه فأستصحب بقائه. أما إذا كان الأثر مترتب على الجزئي فما أقدر أستصحب. شنو مثاله؟ أن أعلم بدخول واحد من شخصين إلى المسجد، أنا أدري اللي دخل إما زيد وإما خالد، غير أنه أنا أعلم أن زيد فعلا الآن أراه خارج المسجد، فإذا كان هو الداخل فقد خرج وما يجري استصحاب الجزئي، لأنه أنا على يقين من خروجه. وأما إذا كان خالد هو الداخل، فلعله الآن هو شنو في المسجد، وأنا عندي يقين بدخول إما زيد أو خالد. فإذا لاحظنا الفرد فما نقدر نجر الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب ما متوفرة. وأما إذا لاحظنا الكلي فنقدر نجر الاستصحاب وأركان الاستصحاب متوفر. الأثر إذا كان على الكلي فالإنسان موجود، لأنه أنا أعلم بدخول إنسان. إذا كان في ضمن زيد فهو خارج، إذا كان في ضمن خالد فهو داخل، لا زال ما أدري، أنا ما أعلم خالد طلع. فالأثر إذا كان مترتب على الإنسان فأقدر أجري الاستصحاب، إذا كان مترتب على الأفراد فلا يمكن أن أجري الاستصحاب. هذا شي يسموه استصحاب الكلي من القسم الثاني. عندنا استصحاب الكلي من القسم الثالث، اللي أن أعلم بدخول زيد وبخروجه أيضا، ولكن أشك في أن خالد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد أو لا. شفت زيد طب وأعلم بخروجه، هذا يصير شنو نفس الثاني. والآن أنا شنو أشك، هل دخل خالد أثناء خروج زيد أو لا؟ طبعا نريد إحنا الاستصحاب شنو؟ استصحاب كلي يكون على وجود الإنسان. فالاختلال الركن الثالث اللي هو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، ما أقدر أجري الاستصحاب. شلون؟ الإنسان الموجود ضمن زيد نعلم بخروجه جزما، الإنسان الموجود ضمن خالد لا نعلم بدخوله، ما عندنا يقين سابق. فكلي الإنسان ليس واحدا ليقال أنه موجود ويستصحب كما في القسم الثاني. إن قلت ما هو فرق هذا عن الثاني؟ ولماذا لا نقول بوجود الإنسان الكلي كما في الثاني؟ قلت: سابقا كنا نعلم بوجود الإنسان، نتيقن ونشك في أي فرد هو، هل في زيد أم خالد، فنستصحب الكلي. أما هنا فلا نعلم بوجود الإنسان، وهذا الكلام مبني على أن الكلي يتكثر بتكثر أفراده. أما إذا بنينا على أن الكلي واحد مهما تكثرت أفراده، فالاستصحاب هنا يجري ويصير مثل القسم الثاني. هذه هي أقسام الاستصحاب الكلي. خنطبق العبارة حتى ننتقل إلى التنبيه الرابع. استصحاب الكلي: إذا وجد زيد في المسجد مثلا، فقد وجد الإنسان في من؟ في ضمن زيد، لأنه كل طبيعي يوجد بوجود فرد من أفراده، لأن الطبيعي موجود في ضمن فرده، فهناك وجود واحد يضاف إلى الفرد وإلى الطبيعي الكلي، عبر عنه كل الطبيعي. ومن حيث تعلق اليقين بالحدوث والشك في البقاء به، تارة يتواجد كلا هذين الركنين، اليقين والشك، في الفرد وفي الطبيعي، وأخرى يتواجد في الطبيعي فقط، وثالثة لا يتواجدان لا في الفرد ولا في الطبيعي. فهناك ثلاث حالات. القسم الأول، حالة الأولى: أن يعلم بدخول زيد إلى المسجد ويشك في خروجه، فهنا الوجود الحادث في المسجد بما هو وجود لزيد وبما هو وجود لطبيعي الإنسان، لأنه في ضمنه، متيقن الحدوث مشكوك البقاء. فإن كان الأثر الشرعي مترتب على وجود زيد بأن قيل سبح ما دام زيد موجود في المسجد، جرى استصحابه لتحقق أركانه. وإن كان الأثر مترتب على وجود الكلي بأن قيل سبح ما دام إنسان في المسجد، جرى استصحاب الكلي ويسمى بالقسم الأول من استصحاب الكلي. الحالة الثانية، الكلي من القسم الثاني: أن يعلم بدخول أحد شخصين إلى المسجد قبل ساعة، إما زيد وإما خالد، غير أن زيد فعلا نراه خارج المسجد، فإذا كان هو الداخل فقد خرج، وأما خالد فلعله إذا كان هو الداخل لا يزال شنو باقي. فهنا إذا لوحظ كل من الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متوفرة، كل من الفردين استصحاب الجزئي، لأن زيد لا شك في عدم وجوده فعلا، وخالد لا يقينه بوجوده سابقا ليستصحب. ولكن إذا لوحظ استصحاب الكل الطبيعي، طبيعي الإنسان، أمكن القول بأن وجوده متيقن حدوثا مشكوك بقاء، فيجري استصحابه. طبعا إذا كان له أثر اللي هو شنو سبح، ويسمى هذا بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى فيه تفصيل وتعميق وأقوال في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. الكلي من القسم الثالث، الحالة الثالثة: أن يعلم بدخول زيد وبخروجه أيضا، ولكن يشك في أن خالد قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد، أو قبل ذلك على نحو لم يخلو المسجد من إنسان. فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم في الحالة السابقة، ماكو مشكلة. وقد يقال بجريان استصحاب الكلي، لأن جامع الإنسان متيقن حدوثا مشكوك بقاء، ويسمى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلي، الكلي من القسم الثالث. والصحيح عدم جريان الاختلال الركن الثالث، فإن وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجود المشكوك شنو والمحتمل بقاء، فلم يتحد متعلق اليقين متعلق الحدوث. وبكلمة أخرى، أن الجامع لو كان موجودا فعلا فهو موجود بوجود فرد آخر غير ما كان حدوثا موجود، خلافا للحالة الثانية، فإن الجامع لو كان موجودا فيه بقاء فهو موجود بعين الوجود الذي حدثه ضمنه. وأنا شوية وسعت لك، قلت لك شنو النكتة فيه. الآن ننتقل إلى التنبيه الآخر، وهو التنبيه الرابع. التنبيه الرابع يتحدث عن استصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر، اللي يعبرون عن مجهول التأريخ وتوارد الحالتين. طبعا كان مناسب للمصنف يعطي هذا العنوان، الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر، وهو ما يعبر عنه باستصحاب مجهول التأريخ أو توارد الحالتين. يعني سيرا عندنا استصحابين، أو كان بإمكانه شي يسوي، يبحث واحد من عدهن ويرجئ الثاني، طبعا أحدهما يتفرع على الآخر، ومن الاستصحابات المعقدة واحد، والتي فيها يحصل تشويش عادة اثنين، وقليلة الفائدة لا يترتب عليها الأثر إلا في عدد محدود من المسائل، مسائل الفقهية اللي فيها توارد الحالتين واللي فيها مجهولية التأريخ أو مجهول التأريخ. هذه المسائل قليلة الفائدة الفقهية، محدودة الفائدة الفقهية، وإن كان فيها جوانب علمية مفيدة. زين، عندنا إذا شكينا في واقعة معينة عندنا حالات، راح أدخل للمطلب دخول، يعني أحاول أبين المطلب بطريقة مسلسلة، لأن المطلب هذا فيه شيء من، قلت لكم، من التشويش، يرافق شيء من التشويش والتعقيد، فأرجو أن تلتفتوا لي شلون راح أدخل للمطلب حتى يصير عندنا سهولة في تلقي المطلب، ويصير عندنا سهولة في ضبط المطلب لتفرعاته الكثيرة وتداخلاته الموجبة علما لتشويش الذهن. عندي حالات عندما أشك في واقعة، إذا كان الموضوع بسيط، أعلم بالطهارة، أشك، عندي يقين سابق، شك لاحق، وحدة قضية متيقنة مشكوكة، أثر مترتب وهو الصلاة وما شاكلها، أثبت الاستصحاب. هذا شيء يسموه موضوع بسيط مثبت. عندي موضوع بسيط نافي، أعلم بعدم الطهارة، أشك، أنفي. ده. هذا فيما يرتبط بالموضوع البسيط. القسم الثاني الموضوع المركب، مثلا أنت سجل يمك موت الجد زائد عدم إسلام الابن، الأثر المترتب شنو؟ إرث الحفيد، هذا يورث من جده لو ما يورث. فإذا عدي الجد مات، عدم إسلام الابن، هذا شو تسميه؟ أنت سميه موضوع مركب، الحكم يرث أو لا يرث هذا الحكم. فتارة الكلام لنفي الحكم، لنفي الإرث، أريد أنفي الإرث، أريد أثبت نفي الإرث، يحتاج لموضوع. وتارة أريد أثبت الإرث، شن هي؟ بكيفي؟ لا مو بكيفي، بس هو الموضوع إيش ينتج؟ ينتج الإرث لو ينتج عدم الإرث، فلابد ألاحظ الموضوع، الموضوع ينتج الإرث وموضوع ينتج عدم الإرث. هذا بحالات، هذا الموضوع المركب بحالات، مرة اثنين هنا أحرزهن بالوجدان، مرة واحد أحرزه بالوجدان والثاني أحرزه بالاستصحاب، مرة اثنين هن أحرزهن بالاستصحاب، مرة اللي أحرزه بالاستصحاب مترتب على استصحاب عرفي، على استصحاب عادي، ومرة أثر تكويني. هاي حالات متعددة، ولذلك قلت لكم شوية الموضوع فيه شيء من التشويش لمن لا يضبط دخوله ويضبط مقدماته. ولذلك قلت لك الموضوع المركب سجله يمك، موت الجد زائد عدم إسلام الابن. طبعا هاي عدم إسلام الابن تتغير، لأنه مرة إرث ومرة عدم إرث. نجي إلى أن أحد الجزئين محرز بالوجدان كما في موت الجد، أما الجزء الثاني فإحرازه بالاستصحاب وهو عدم إسلام الابن إلى زمان موت الجد، وهذا هو القيد، كلش مهم. هذا ظل كافر، ما أسلم ما أسلم ما أسلم إلى زمان مات جدة. لهناك قالوا له، أقول لك ترى عندهم بالفقه إذا أنت كافر ومات جدك المسلم ترى ما ترثه. قال أسلمت وأسلمت، طون الشهادتين بسرعة. إحنا شو نقول له؟ نقول له لا، لازم أنت مسلم قبل لا يموت جدك، فلابد هذا القيد تجيبه إلى زمان موت الجد. فإذا ثبتنا موت الجد زائد عدم إسلام الابن إلى زمان موت الجد، وثبتنا أن موت الجد بالوجدان هذا قدام عيننا، وثبتنا عدم إسلام الابن، شلون ثبتنا؟ أنا قبل يومين هو كان ما مسلم، أشك هل أسلم أو لم يسلم، أستصحب عدم إسلامه، عدم إسلام، عدم إسلامه إلى زمان موت الجد، أثبت شنو؟ أنه ما يستحق الإرث، وأودي الإرث إلى الحاكم الشرعي مثلا، أو أوديه إلى فد مكان آخر يترتب عليه شنو؟ على موت الجد أن هؤلاء يرثون أخوانه الطبقة الثانية الثالثة وهكذا. فإذا عندي ضم الوجدان إلى الاستصحاب أحرز الموضوع. طبعا مرة أحرز موضوع أثبت به الإرث كما قلنا، ومرة أحرز موضوع أثبت به عدم الإرث، كما لو كان شنو مسلم وبعدين سمعت هو كافر صار كافر، فعدي يقين بإسلامه أستصحب إسلامه 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 إلى موت الجد، فأثب أطيل إرث ثم أقول بعدين شنو كفر هيك. هذا إذا كان الإرث إرث الحفيد مرتب على ذات الجزئين موت الجد زائد عدم الإسلام. لاحظوا وياي دخلنا بمطلب جديد. أما إذا كان الإرث مترتب عليه من على التقارن، دخل لنا عنصر جديد أن يتقارن، فالاقتران لازم عقلي للمستصحب، فلا يمكن أن ننتقل من استصحاب عدم إسلام الابن أو عدم كفر الابن إلى أنه مقارن إلى موت الجد الابن أو الحفيد. ليش؟ لأن التقارن لازم عقلي مترتب على الاستصحاب. أنا استصحبت شنو؟ استصحبت عدم كفرة، استصحبت عدم إسلامه، ثبتت عدم إسلامه أو عدم كفرة، ثبتت عدم كفرة، ثبتت عدم إسلامه. خو لما ثبتته يحتاج لعنصر جديد وهو أن يكون مقارن، أن يكون مقارن، لأنه إذا ما كان مقارن افترضوا ما يترتب عليه الأثار. زين هذا التقارن منين أجيبه؟ هذا التقارن أجيبه من نفس الاستصحاب؟ يقول ما تقدر تجيبه من نفس الاستصحاب، لأنه التقارن لازم عقلي للاستصحاب، واللازم العقلي سابقا قلنا أصل مثبت. أنبهك فقط على فرد شيء، أنه إذا علمت بإسلام الابن بعد موت الجد لا يؤثر، لأن الأثر مترتب على حالة الإسلام قبل الموت لا بعده. إذن عندنا استصحاب يثبت الحكم، وعندنا استصحاب ينفي الحكم إذا توفرت أركانه بلا فرق بين النفي والإثبات. خو عندنا حالة أخرى وهي حالة تعارض الاستصحابين. خو مشينا هسه مرة استصحاب نجري وخلص، مرة يصير عندي استصحاب عدم الإسلام يعارض استصحاب شنو؟ عدم الكفر، فيتعارضا واحد يثبت الإرث واحد ينفي الإرث. فذني شلون إذا صار عندي، إذا عندي موت الجد زائد استصحاب عدم إسلامه إيش يثبت؟ يثبت الإرث. إذا عندي عدم موت الجد، الجد ما مات إلى أن شنو اتيقنت بالإسلام، إيش راح يثبت؟ الإرث. فهذا الاستصحاب الثاني عارض الاستصحاب الأول. الاستصحاب الأول يقول الجد مات هذا بالوجدان، فأنا أظل أستصحب عدم الإسلام وأطير الإرث من عنده، أثبت عدم الإسلام يروح الإرث من عنده. ومرة لا، عدي أنا متيقن بالإسلام بس شو أسوي؟ أقول عدم موت الجد، ما مات الجد ما مات الجد ما مات الجد ما مات الجد إلى زمان اليقين بمن؟ بالإسلام، فأثبت شنو؟ أثبت للإرث. هنا يتعارضان، لا يوجد مرجح لأحدهما، يتساقطان. راح تنشأ من هذه الحالة حالة اسم مجهولي التأريخ اللي إلى حالات ثلاثة وصور متعددة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. خلنا نطبق هذا المقدار. التنبيه الرابع، الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر. أنت اكتب نقطة رقم واحد، تارة يشك في أن الواقع الفلانية موت، حياة، طهارة، نجاسة، أي شيء، هاي الواقعة حدثت أو لا، فيجري استصحاب عدمها، أو يشك في أنها ارتفعت أو لا، فيجري استصحاب بقائها كالطهارة والنجاسة. اكتب اثنين، وأخرى تعلم بأنها حدثت أو ارتفعت ولكننا لا نعلم بالضبط تأريخ حدوثها أو ارتفاعها. مثلا نعلم أن زيد الكافر قد أسلم ولكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو بعد الظهر، فهذا يعني أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك. فإذا كان لبقاء زيد كافر في هذه الفترة وعدم إسلامه أثر كعدم إرثه مصحح للتعبد بالاستصحاب، جرى استصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه إلى الظهر إلى حين شنو؟ موت الجد. وثبت بهذا استصحاب كل أثر شرعي وهو عدم الإرث يترتب على بقائه كافرا وعدم إسلامه في هذه الفترة. ولكن إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر فلا يترتب هذا الأثر على الاستصحاب المذكور وهو استصحاب عدم الإسلام، لأن الحدوث كذلك لازم تكوين اللي عبرت عنه أنا التقارن لعدم الإسلام قبل الظهر، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد. وسيأتي الإشارة إلى التقارن وهو المصنف سيتحدث عنه. زين، خلصنا من هاي ما بيها شيء. من ناحية أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون بالكامل مجرى للاستصحاب إثباتا ونفيا كما تقدم في القسم الأول طهارة ونجاسة وكذا، وقد يكون مركبا. أنت اكتب هنا النقطة الثالثة الاستصحاب المركب. طبعا أنا النقطة الثانية تقدر أنت تخليها ملاحظة وتخلي هاي نقطة ثانية كما أنا مهمش على كتابي هيجي أسهل إلي، فسجل هسه هاي نقطة اثنين وبينت لك أنا عندك نقطة رقم واحد استصحاب بسيط ونقطة رقم اثنين استصحاب مركب، فهاي خليها نقطة رقم اثنين. واللي قلنا عنها وأخرى تعلم بأنها حدثت إذا ترجع لي ورا شوية، هاي ثبت عليها شنو؟ ملاحظة. هي ممكن تصير نقطة رقم اثنين بس الآن تثبت عليها ملاحظة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله هذا القسم الأول مجرى الاستصحاب إثباتا أو نفيا، وقد يكون مركبا هذا القسم الثاني من جزئين أو أكثر، ويكون أحد الجزئين ثابتا بالوجدان اللي عبرنا عنه موت الجد مثلا أو الأب أو غيره، والآخر غير متيقن. طبعا إلى صور قلنا كلاهما ثابتان بالوجدان، كلاهما ثابت بالاستصحاب، أحدهما ثابت بالوجدان والآخر ثابت بالاستصحاب. ففي هذه الحالة يا حالة المركب لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح. بعد شنو يصير؟ لغو الاستصحاب، ما عندي شك أصلا ما له معنى أجري، مو بس لغو، هو أصلا ما متحقق أركانه بالوجدان ثابت، ما عندي شك. ولكن قد تتواجد أركانه الاستصحاب وشروطه لإثبات الجزء الآخر المشكوك فيثبت الحكم المترتب عليه من على الموضوع المركب، وقلت لك هاي ثبتها حتى ما تتيه من عندك، أو لنفي الحكم فينفى الحكم بإجراء الاستصحاب في الجزء الثاني. ومثال ذلك أن يكون إرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزئين، إحداهما موت الجد والآخر عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. أنا بسطت لك شوية المثال، ما جبت الجد بالطاري الأب بالطاري، كأنما الأب فرضت شنو خارج الدائرة حتى ما أعقد المطلب. رأسا جبت لك الابن كافر لو مسلم وانهيت لك الموضوع. زين، ومثال ذلك أن يكون إرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزئين، إحداهما موت الجد والآخر عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد، وإلا كان الإبن مقدما على الحفيد. إذا كان الإبن شنو مسلم يتقدم على الحفيد ويحجبه. فإذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة وأن الإبن كان كافر في حياة أبيه ولا ندري هل أسلم على عهده أو لا، فالجزء الأول من موضوع إرث الحفيد محرز وجدانا وهو موت الجد، والجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب محرز بيمن بالاستصحاب، كان كافر نظل نستصحب إلى زمان الوفاة، مشكوك فيجري استصحاب الجزء الثاني وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم الشرعي لإرث الحفيد. ها، ولكن على شرط أن يكون الإرث الشرعي مترتبا على ذات الجزئين الموت زائد الكفر، وأما هاي الحالة باء، وأما إذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور، لأنه يريد اقتران، لأن الاقتران والاجتماع لازم عقلي شو نسميه أصل مثبت، وأثر تكويني للمستصحب، وقد عرفنا أن الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت، هذا تقدم مفصلا. وقد يفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا، بأن كنا نعلم فعلا أن الأب قد أسلم، ندري الأب أسلم، ولكن نشك تاريخ ذلك الإسلام، وأن الابن هل أسلم قبل وفاة أبوه لو بعدها، قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك. وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد، ولا يضر بذلك أننا نعلم بأن الأب لم يعد كافرا فعلا، مو مهم عندنا هذا، لأن المهم تواجد الشك في الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه، وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته، فيستصحب بقاء الجزء الثاني اللي هو كفر الولد، وهو كفر الأب، الولد أقصد به الأب، إلى حين حدوث الجزء الأول وهو موت الجد فيتم الموضوع. وكذلك لا يفرق، وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزئين. ففي نفس المثال إذا كان الأب معلوم الإسلام في حياة أبيه وشكينا في كفره عند وفاته، نجري استصحاب إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الأب، ونفينا بذلك إرث الحفيد من الجد، سواء كنا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه أو لا. هنا نجي، أنت اكتب حالة تعارض الاستصحابين، اكتب حالة تعارض الاستصحابين. وعلى هذا الأساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين، وأحد الجزئين معلوم الثبوت كفر الولد ابتداء، ثم ويعلم بارتفاعه ترك الكفر وأسلم، ولكن لا ندري بالضبط مدى ارتفاعه، والجزء الآخر أيضا معلوم العدم، كان الجد حيا ما مات، ويعلم بحدوثه الموت ولكن لا ندري بالضبط متى حدث. فنستصحب من الجهتين، من جهة الجزء الأول ومن جهة الجزء الثاني، يصير عندنا استصحابين. وهذا يعني أن هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء، فقد تحقق موضوع الحكم الشرعي لوجود الجزئين معا في زمان واحد. وأما إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر، فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم، وفي هذه الحالة صار عندنا استصحابين. إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم كفر الولد المعلوم الثبوت ابتداء، نجد أن المحتمل بقاء كفر إلى حين حدوث الثاني اللي هو موت الجد، فنستصحب بقاء الكفر إلى ذلك الحين يا حين موت الجد، لأن أركان الاستصحاب متواجدة فيه، ويترتب على ذلك ثبوت الحكم عدم الإرث للولد. من جهة ثانية، وإذا نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدم موت الجد ابتداء، نجد أن من المحتمل بقائه أن الجد يبقى إلى إسلام الولد، بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأول ارتفاع الكفر، فنستصحب الموت عدم الموت إلى ذلك الحين، لأن أركان الاستصحاب متواجدة فيه، ويترتب على ذلك نفي الحكم، والاستصحابان متعارضان لعدم إمكان جريانهما معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيسقطان معا، وتسمى هذه الحالة بحالة مجهولي التاريخ. اتهمنا اطع عنوان كبير عريض، مجهولي التاريخ. مجهولي التاريخ إلى ثلاث صور، شنو هن الصور؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.